الحمد لله مكرمنا بأنوار نبيه وموفق من سبقت له السعادة للمشي على منهجه وهديه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل الاتباع له والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلينا معهم وفيهم وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وأصلح الله لنا الشؤون وتولانا في الظهور والبطون وجعلنا ممن يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد تقدم معنا في ذكر من أرسلهم صلى الله عليه وسلم في المهام، وجاء في هذه الدورة إكمال أخبار سيدنا جرير بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وعلمنا أنه ممن أسلم في أواخر السنوات ولكن كانت له كبير المناقب الجليلات عليه رضوان الله. وانتهينا إلى ذكر ما روي عنه من الأحاديث التي رواها عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى ذكر روايته ما أخرجه الإمام مسلم. يقول سيدنا جرير: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، أي في أوله في البكرة، فالفجاه قوم حفاة لا نعال لهم، عرعة ثيابهم قليلة ولا تسعهم ولا تفيض على أبدانهم، مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. ولما رآهم صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، أي الفقر والحاجة والشدة، فدخل ثم خرج فمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في الحشر قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمره. فحثهم على أن يتصدقوا هؤلاء الوفد الذين وفدوا وهم ذوي حاجة إلى المدينة المنورة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من الطعام كادت تكف وتعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس لما روقم حتى رأيت كومين من طعام وثياب، كوم طعام كثير بيكفيهم أيام، وكوم ثياب بيلبسونها بتكفيهم. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا سر فكأن وجهه بطعة قمر.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
وفرح من المبادرة إلى قضاء حاجة المحتاجين، وهذا دابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله سداد حاجة المحتاجين والمبادرة إلى توفير حاجاتهم وقضائها ومساعدتهم في حالهم الذي هم فيه. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي هذا التحذير الكامل من أن يكون الإنسان قدوة في شر أو في سوء، أن يكون سببا في ذلك، فإن كل من مشى بعده في هذا الطريق وهذا الوصف وهذا العمل يكون عليه مثل إثمه وعقابه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفيه الترغيب التام لأن يكون الإنسان محل قدوة في الخيرات، ومحل قدوة في المبرات، ومحل قدوة في الصالحات يسنها حتى يقتدي به الناس فيكون له مثل أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيء. حديث السنة هذا هو الذي يفسر ويبين حديث البدعة، وأن السنة تنشر مقابل البدعة، فمعناهما اللغوي يأتي فيه الحسنة والسيئة، وأما المعنى الاصطلاحي المخصوص فما تكون البدعة إلا سيئة وما تكون السنة إلا حسنة، ماشي السنة سيئة بالمعنى المصطلح الذي هو قال النبي وأفعاله تقرأ ماشي فيها سيئة، ولكن بمعناها اللغوي بدعة وسنة يكون فيها سيئة ويكون فيها حسن، يكون فيها خير ويكون فيها شر. وهكذا يذكر أيضا رواية مسح صلى الله عليه وسلم على الخفين، وكان سيدنا الحسن البصري يقول حدثني سبعون من الصحاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فمن جملتهم سيدنا جرير أنه بال ومسح على خفيه عند الوضوء، فقيل له أتمسح على خفيك وأنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. فقلت هذا بعد نزول شهر بن حوشب، يقول لسيدنا جرير هذا بعد نزول المائدة، أي يعني الآية اللي في المائدة أو قبل نزول المائدة؟ قال والله ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، أنا متى جيت عند النبي متى جيت، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه بعد نزول المائدة. وهكذا يقول الحارث بن سويد بال جرير رضي الله عنه وتوضا ومسح على خفيه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان هذا يعجبهم لأنه من آخر أصحاب الإسلام، لأنه إسلامه متأخر كان في السنة الأخيرة، كان قال يعجبهم لأن جرير كان آخرهم إسلاما، فمعنى أن العمل غير منسوخ ما يتأثر، أنه آخر شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يستدلون برواية سيدنا جرير لأن عمل ليس بمنسوخ فإنه آخر الأفعال من فعله صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم، يقول سيدنا جرير بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد القوم خادمهم. وفيه أن من اعتنى بخدمة الناس يسوده الله تعالى، معناه يرفعه ويجله ويكرمه، وأن أنواع الخدمة تتفرق بين الناس، وأن كذلك أرباب السيادة الحقيقية لهم أنواع من الخدمات وأكثرها باطنة وبين باطنة وظاهرة يخدمون بها الناس وبذلك يسودون، ويقول سيد القوم خادمهم. الله 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 الله. ولما سئل بعض أمهات المؤمنين عن حال النبي في بيته قالت كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، يطرح هذا ويشيل هذا، يقطع اللحم، يقوم البيت، يحلب الشاة صلوات ربي وسلامه عليه، ويرجع الثوب ويخسف النعل، رزقنا الله متابعته. كذلك في صحيح مسلم رواية سيدنا جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرم الرفق حرم الخير، من حرم الرفق ما يعرف يترفق، يقول بعض المغفلين أنا طبعي كذا، طبعك هدبه، طبعك هدبه، طبعك صلحه، طبعك قومه، خلاص تمشي على طبعك العوج، تعيش عوج تموت عوج. قال طبعي انا ما اعرف ما ايش ما تعرف، ترفق الحلم بالتحلم، ترفق ترفق حتى يصير الرفق لك عاده، واما تمشي وراء هوى نفسك وبغيتها تتهذب من نفسها ما تتهذب، ما تتهذب النفس الا بقهرها، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجحيم هي الماوى. هذه مرتكز السعاده لابليس الان يسمى يصوغ للناس صيغة الوحي المبادل الوحي. لا يعني شرف الإنسان وعزته وكرامته وخيره وسعادته بأن يكون متغلبا على النفس قاهرا لها ومتأمرا عليه لا متأمرة عليه، وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فيزكيها ويقهرها على الخيرات. هذه سعادة الإنسان. فتسمع الآن الوحي الخبيث حق المضاد من الشيطان يقولون للإنسان كل بحريته، وكأنه إبلاغ نفسه مشتهاها سعادة وكرامة، ما هو إلا شقاوة أو جو. مع ذلك كلهم متناقضون. هذا فيما يتعلق بالقيم والأديان والروابط النافعة الصحيحة العلوية، لكن فيما يتعلق بأنظمتهم وقوانينهم أبدا ما حد حر. إيش حر؟ ما شعر حرية عندهم. هم ذول يقولون كذا ويدعون الناس إلى التنكر للأديان أمام الأنظمة واللوائح، مقهورين لابد تمشوا وراء يعني بس منهج الله العبوبه، وأي منهج شريف له رفع لكم إلى الدرجات وكسب لدخول الجنة هذا العبوبه، أما حقنا نحن عبدون لابد تنفذوا ولا بنعاقب بالقانون. إذا كان الإنسان لابد من قانون، فقانون ربه أحسن له. تجي تقنن عليه وتصلح نفسك رب عليه وبغيته يتنكر لربه ويحذبه ويؤمن بك أنت، ها ولا لا؟ وإذا كان واحد يمشي وطريق اتجاه المعاكس حق الله بالدراجة ولا بالسيارة، ما لك إلا نفسي تبغى حرية. ما يقول ما شعري هذا نظام سلم ودور، لكن أمر الله أمر الرسول أمر الدين حرية. صح حرية. إيش هذا الميزان؟ يعني العبوا بمناهج الإله والرسل والصالحين وعظموا قوانيننا نحن فقط، اخضعوا لقوانيننا. إيش هذا؟ هذا الفرعونية دي مذل الفراعنة، يدعونك إلى أن تكون وراهم بصورة الحرية، وهي لا استعباد، استعبدك كامل. يقول لك تخلص من قيود الدين وقيود التقوى وقيود الشرف وقيود القيم وقيود الفطرة السليمة، ولكن اخضع القانوني بس. القانوني تخالفه بعد سجني وهذا شرطتي وهذا كومتي، لكن حق الدين يلعب. ايش هذا؟ ايش هذه الدعوة القائمة اليوم؟ دعوة خباثة، دعوة سقاطة، دفع الله شرهم عنا وعن الناس كلهم، المسلمين خاصة وعن الناس كلهم، لأنهم يضرون بهذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول من حرم الرفق حرم الخير كله. وأنشأ يقول سيدنا جرير: الرفق يمن والأناة سعادة، فاستاني في رفق تلاقي نجاحا، لا خير في حزم بغير روية، والشك وهن إن أردت صراحة. ويروي سيدنا أيضا جرير من مروياته أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل، فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجه فرسه بكمه الشريف إكراما للخيل، جاب بكمه الشريف يمسح به وجه الفرس صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا يقول سيدنا جرير بن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بسبعه وهو يقول: الخيل معقود في نواصي بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. رضي الله عنه. يقول الذهبي مرويات لسيدنا جرير مفرقة بالمكرم منها نحو 100، والذي في الصحيحين 8 متفق عليها في الصحيحين و2 عند البخاري و6 عند مسلم من مرويات سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. أيوة. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم نزل الكوفة بتنبه دار، وفي مكانته بجيلة هذه والقبيلة حقه، وكان كطلب من النبي نجمعهم لو نتفرقوا، فرقتهم بعض الحروب وبعض الظروف اللي مرت. فوعده صلى الله عليه وسلم، ثم وعده سيدنا أبو بكر، ثم تم اجتماعهم في عهد سيدنا عمر. يقول سيدنا أنس بن مالك: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني، وأنه في السن أكبر سيدنا جرير، سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنه صغير، كان لما جاء النبي المدينة وعمره 10 سنين. سيدنا أنس توفي النبي وفي 20، هذا قد رجال كبير سيدنا جرير. قال: كان يخدمني. ويقول: إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا أرى أحد منهم إلا أكرمته وخدمته، وهكذا جاء في رواية مسلم. يقول سيدنا أنس: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني، قلت له: لا تفعل، أنا بقوم أنت ما جليك تخدمني. قال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. بعد ما رأيت تفانيهم وخدمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتفانيهم في القيام بشؤونه وتنفيذ أوامره ورعاية ما يكون ومساعدتهم بدرتهم، قلت: والله ما أحس الواحد من الأنصار ولا أصحابه إلا أخدمه جزاء ما فعلوا ذلك مع رسول الله. فإذا وقع هذا الموقع من قلب هذا المؤمن سيدنا جرير، فكيف موقع هذا ومحله عند الله تعالى؟ وقد خدموا نبيه وأكرموا نبيه وقاموا مع نبيه، ما منزلتهم عند الله وما يدخر الله تعالى لهم؟ هذا رآهم أهل منزل، يقول لك هذا يعملوا مع النبي، أنا ما بحس الواحد منهم إلا خدمته. وكان هذا أصغر منه سيدنا أنس في السن، وهو يقول: لا إله إلا الله، آليت أن لا أصحب أحد منهم إلا خدمته، هكذا في صحيح مسلم. الله أكبر. حتى يقول نذكر ابن حجر في إصابة، يقول سيدنا أنس كان جرير يخدمني وهو أكبر مني، خرجه الشيخان ولاء منه لله ولرسوله، لما رآهم خدموا رسول الله. لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغض الأنصار إلا منافق. قال بجيلة: جاء سيدنا جرير يطلب من سيدنا أبو بكر أن يجمعهم، قال: ما هو ذي الحين، موعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: الآن نحن مشغولين بهذا الجهاد، خلنا نكمل وبعدين نجمع لك أفراد قبيلة حقك. وأمروا أن يستنفر من قوم من ثبت على الإسلام ويقاتل بهم من ارتد عن الإسلام، وأن يأتي خثعا فيقاتل من خرج غضبا لذي الخليصة السنم اللي هدموا. خرج سيدنا جبريل وفعل ما أمر به سيدنا أبو بكر، فلم يقم له أحد لنفر يسير، قتلهم وتتبعهم. وهكذا عين سيدنا أبو بكر سيدنا جبريل على نجران. وجاء عن البراء بن عازب، قال: كتب أبو بكر خادم الوليد وهو باليمن ما يمر أن يسير إلى العراق. سيدنا خالد بن الوليد كتب إلى سيدنا أبو بكر: أن معي قوما قد رقوا، وكان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمتكم من القتل والجراح، فأمدني بجند. قال سيدنا أبو بكر يقول هذا خالد طلب المداد بجند، قال له سيدنا عمر: يا خليفة رسول الله، هذا جرير بن عبد الله البجلي، أمده به في قوم معهم وخلهم يروحون بيقاتلون مع سيدنا خالد. فأمده أبو بكر، خرج في 400 من قوم، حتى إذا كانوا قريب من اليمامة لقيهم مسير خالد من اليمامة إلى الحيرة، فلقيه جرير عرضه فأدركه حين نزل على الماء فنزل معه، فلم يزل جرير مع سيدنا خالد أيام مقامة بأرض العراق حتى خرج خالد إلى الشام. وهكذا فيما أشرنا إليه أنه طلب أن يجمع قومه، أنهم تفرقوا واغتربوا بسبب الحروب وقعت بينهم، والتحقوا بقبائل أخرى، عاشوا بين طائفة منهم مع القبيلة دي وطائفة مع القبيلة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم وعده بجمعهم لما ذكر له ذلك. يقول ابن العثير في الكامل: وصل جبريل جرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي إلى سيدنا خالد بعد فتح الحيرة، وكان مع خالد بن سعيد بن العاص سيدنا من سيدنا جرير، فاستأذنه في المصير إلى أبي بكر ليكلمه في قوم يجمع له قبيلة بجيلة هذه، كانوا أوزاع متفرقين في العرب. فذهب، فلما قدم على أبي بكر ذكر له ذلك، قال له: سيدنا أبو بكر، ترى شغلنا وما نحن فيه من فيه بغوث المسلمين ممن بإزامهم من فارس والروم، ثم تكلفني ما لا يغني الآن في هذا الحال والظرف، ارجع إلى خالد بن الوليد سر معه. سار حتى قدم عليه بعد فتح الحيرة، لا إله إلا الله. ثم لما ولي سيدنا عمر ذكر له ذلك، أنه يريد جمع قوم، أنه قد ذكر النبي وعده. قال له سيدنا عمر: هذا البينة، جاب اثنين شهدوا النبي، قال له: نعم النبي وعده أن يجمع قوم. فكتب عمر إلى عماله في العرب كلها: من كان فيه أحد ممن ينسب إلى بجيلة في الجاهلية وثبت عليه في الإسلام بغير ذلك أخرجوه إلى جرير. نعم. يذكر أيضا ابن الأثير يقول: لما بلغ عمر خبر وقعة أبي عبيد بالجسر، ندب الناس إلى المثنى، وكان في من ندب بجيلة، وأمرهم إلى جرير بن عبد الله لأنه كان قد جمعهم من القبائل وكانوا متفرقين فيها، فسأل النبي أن يجمعهم فوعده بذلك. فلما ولي عمر طلب من ذلك، فكتب للعمال أنه من كان ينسب إلى بجيلة في الجاهلية وثبت عليه في الإسلام فأخرجوه إلى جرير، ففعلوا ذلك. لما اجتمع عمر، هم عمر العراق أبو إلا الشام لأن أصل موطنهم الشام، فعزم عمر على العراق ووعدهم ينفلهم ربع الخمس، فأجابوه وخرجوا منه. يقول ابن خلدون: لما بلغ عمر رضي الله عنه وقعة أبي عبيد بالجسر، ندب الناس إلى المثنى، وكان في من ندب بجيلة، وأمرهم إلى سيدنا جرير رضي الله عنه لأنه الذي جمعهم من القبائل، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. شغل سيدنا أبو بكر عن تنفيذ هذا بأمر الردة وما كان من الحروب مع فارس والروم، وفاله عمر وسيره مددا للمثنى بالعراق. فهذه بجيلة كانت بطون عديدة متفرقة تفرقت في أحياء العرب من بسبب الحروب التي كانت بينهم، فأعاد شملها وجمعها سيدنا جرير بن عبد الله هذا، فمنهم القسر والعلقم وبنو أحمس، هذا كلهم من فروع من قبيلة بجيلة. كذلك انتدبه سيدنا عمر للولاية لما ندب الناس سيدنا عمر بن الخطاب للخروج للعراق لقتال الفرس، قدم جرير بن عبد الله البجلي من اليمن على عمر في ركب من بجيلة، فقال لهم عمر: إنكم قد علمتم ما كان من المصيبة في إخوانكم بالعراق، فسيروا إليهم وأنا أخرج لكم من كان منكم بقبائل العرب. قالوا: نفعل يا أمير مين؟ فأخرج إليهم قيسا وكندا وعرينا، وأمر عليهم جرير بن عبد الله البجلي فسار بهم إلى الكوفة. فلما بلغ قريبا من المثنى بن حارثة كتب له المثنى: أقبل إلي، إنما أنت لي مدد، وكتب لجيني: لست فاعلا إلا أن يأمرني بذلك أمير المؤمنين. فسار جرير، قد بعث ملك الفرس قائده مهران في جمع من فارس لقتال المسلمين، فأقبل حتى قطع الفرات إلى جرير فالتقوا بالنخيلة فاقتتلوا، فبارز مهران جريرا وشد المنذر بن حسان على مهران فطعنه فوقع عن دابته، واقتحم عليه جرير بن عبد الله فاحتز راسه، فاشتركا في سلبة، يعني المنذر وجرير، أخذ جرير سلبة وقل سوتا كانت عليه، وانهزمت الفرس حتى جاءوا المدائن، وفتح جرير بعض السواد، وسار جرير حتى لقي الحاجب بقص الناطف فقاتله فحزمه، واجتمعت العاجم وبعثوا إلى الكور، فاجتمعوا إلى المدائن فاستعمل عليهم رستم قائد الجيش، فلما بلغ ذلك جرير أنه لا يداني له بهم كتب إلى عمر يخبره بجمع الفرس وخروجهم بالجيش بقيادة رستم. فكتب لي عمر: جاءك ما لا يداني لك به فالحق بالمثنى بن حارثة. كتب عمر المثنى بن حارثة أن انضم إلى جرير. وأقبل أنس بن مدرك الخزعمي في 500 من حية فنزلوا مع جرير النخيلة. أقبل رستم كان منجم، كان يرى أن العرب قاتلوه من معه إن قتلهم، كان يريد أن ينفيهم ولا يقاتلهم. فلما دنا من جرير شخص إلى القادسية وخندق جرير عليه وجعل يطاوله، حتى بعث عمر بن الخطاب رضي عنه سعد بن أبي وقاص فقدم في من معه من أهل المدينة والشام، فشخص إليه جرير فلقيه. كتب المثنى بن حارثة وجرير بن عبد الله أن يجتمع إلى سعد، فسار سعد بالمسلمين، سار المنذر وجرير إليه، حتى نزل سعد بشراف واجتمع إليه الناس. بعث سيدنا سعد، بعث سيدنا عمر في 4000 وأمره أن لا يدنو من العدو حتى يأتيه أمره. كتب عمر إلى جرير المثنى بن حارثة أن يجتمع إلى سعد، لا إله إلا الله. وكتب سيدنا عمر إلى المثنى وجرير أني لم أكن لأستعمل أحدا منكم على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاجتمع إلى سعد بن أبي وقاص من أهل بدر، فهو عاملي عليكما وعلى جندكما. فسار المثنى وجرير حتى قدما عليه بالمكان الذي هو فيه شراف، لا إله إلا الله. وكانت هناك بعد ذلك معركة القادسية كما يأتينا.